إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أدري حقيقة مع تزاحم الموضوعات وتكاثر المشكلات وتعانق الفتن بعضها مع بعض، لا أدري بأي كلام أبدأ وبأي مسألة أبدأ، فإلى الله المشتكى. وهذا شأن الفتن في آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ففزع ذات ليلة وقال: سبحان الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الغرف، أي نساءه، ليصلين قيام الليل، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وأنت فينا؟ وهؤلاء الأعلام الأئمة من الرجال والنساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، أنهلك وأنت فينا؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. فكثرة الخبث في الأمة هو سبب لهلاكها. الناظر على أرض الواقع اليوم يجد أن ملايين يرفضون شريعة رب العالمين، لا يحبونها ولا يؤمنون بها ولا يتحاكمون إليها ولا يبيتون النية لأن يتحاكموا في الغد إليها، فهم يرفضونها بالكلية. فهل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء موحدون مؤمنون؟ إن الذي يرد شريعة رب العالمين ولا يريد أن يتحاكم إليها إنه لمن أبعد الناس عنها، وقد انسلخ من إسلامه وإيمانه. نعم، إذا كثر الخبث، فكثرة الخبيث سبب لهلاك الأمة، والأمة فيها من الخبيث الشيء الكثير، الشيء الكثير الذي يعجز العاد عن عده، فهذا أمر مؤذن بهلاك العباد. ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يدخل على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فيقول: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن؟ قال معاذ: أنا. قال: وما قال؟ قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال أمير المؤمنين: لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة العالية جدا والمتكررة والمتلاحقة، كلما أتت فتنة ظن المؤمن أنها مهلكته، فإذا بفتنة أعظم وأكبر منها تأتي، فيتمنى المؤمن أن لو بقيت الفتنة الأولى لعظم الثانية، وهكذا وهكذا الفتن تعصف بالأمة وبالمؤمنين وبالموحدين، تعصف بهم عصفا وتعصرهم عصرا، فتنة تجعل الحليم حيرانا، تجعل العالم مترددا ومتحيرا وشكا، لا يستطيع أن يحسم أموره ولا أن يقضي في النازلة لعظمها، لعظمها وكبرها وتلاحقها، لا يكاد ينتهي من فتنة إلا والتي بعدها موجودة وفي نفس الحين والتو، ولا يرفع ذلك إلا العمل الصالح. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، أي عجلوا بالعمل الصالح، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض زائل بمال، يبيع دينه بكرسي، يبيع دينه بوجاهة اجتماعية، يبيع دينه بأقل القليل، بأقل القليل يقبل أن يبيع دينه ببضع دريهمات أو دنانير أو جنيهات، يبيع دينه وينزل إلى الميادين ليغبش ويسيء ويفسد في الأرض باسم المعارضة. هل هذه معارضة؟ المعارضة التي تجعل المعارض يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج ويسب دين الله عز وجل ويعترض على شريعة رب العالمين، هذه معارضة؟ أين المعارضة؟ هذه ردة عن دين الإسلام وكفر بالله تعالى وبرسوله ودينه وشرعه. هو لا يؤمن بكتاب ولا يلتزم رسالة، كل ذلك باسم المعارضة وباسم الحرية. المؤمن ليس حرا، المؤمن عبد لله تعالى، المسلم عبد لله تعالى، مستسلم مذعن مخبت منيب إلى ربه، لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا بأمر من الله تعالى وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء الذين خرجوا في الميادين والشوارع والطرقات في التحرير وغيره، هل هؤلاء فعلا خرجوا للمعارضة الشريفة النزيهة البناءة، المعارضة المبنية على الكتاب والسنة، المعارضة التي تنادي بتطبيق شرع الله؟ إننا في حاجة ماسة أن نقول ما يمكن أن ينكر علينا. الشعب يريد تطبيق شرع الله. أنا لا أتصور لو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خرج من القبر الآن ونظر في الميادين وجد شعارات مكتوبة وأفواه تنادي الشعب يريد تطبيق شرع الله. أنا أظن أن الرجل رضي الله تعالى عنه لو أنه سمع ذلك أو رآه ربما خر ميتا مرة أخرى على الفور والتو. أي شريعة تتكلمون؟ أين الشريعة التي أتيتكم بها؟ أين الدماء الصحابة التي أريقت في سبيل هذه الشريعة؟ في سبيل هذه الشريعة آلاف الصحابة قتلوا في سبيل أن تصل الشريعة إلى مصر، إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب، وكان من قبلها في بلاد الشام. آلاف الأرواح أزهقت وآلاف الدماء أسيلت في سبيل الشريعة. فهل يتصور عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الشريعة لا وجود لها في حياة المصريين ولا في حياة الشاميين ولا في حياة المغاربة؟ هل يمكن أن يتصور عمرو لو أنه سمع الشعب يريد تطبيق شرع الله، هل يتصور أن هذا الشعب ينادي على الشريعة التي جاء بها إلينا؟ أنا لا أتصور أنه يتصور هذا. العجيب أننا لازلنا ننادي بأن الشعب حقا يريد تطبيق شرع الله، وهذه في حد ذاتها كارثة، لأن السؤال لابد أن يتوجه وأين كانت شريعة الله وكيف غابت عن الوجود أن تحكم المسلمين وأن تحكم المؤمنين وبلاد الإسلام؟ لما غابت وكيف غابت ومتى غابت؟ أسئلة لا بد لها من إجابات، إنها بلية عظيمة جدا، بل أعظم بلية مرت بها الأمة إلى يومنا هذا غياب الشريعة وتنحي حكم الله عز وجل في خلقه واستبدال ذلك بقوانين أرضية منبتها بلاد الكفر وعقول كافرة استوردت إلينا، وحملت الأمة حملا على أن تتحاكم إلى هذا الكفر البواح الذي يعارض الشريعة أيما معارضة. نعم، إننا اليوم بالذات يوم السبت 2/12/2012 نمر بأزمة عظيمة جدا. هو النواة الأولى لبناء الدولة، لبناء مصر، لبناء قاطرة الأمة العربية والإسلامية، لبناء شعب تهلهل على مدار ما يقرب من قرن من الزمان حتى انسلخ معظمه من دينه فهو لا يدري عنه شيئا. أقول إننا في يوم هو الأول في بناء دولة الإسلام وأمة الإسلام من جديد في آخر الزمان، كما كان أول يوم في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللبنة الأولى في بناء الأمة، فكذلك نحن اليوم على أول عتبة من عتبات بناء الأمة. أمة الإسلام تبدأ من هنا من مصر لا من غيرها من البلدان، لأن مصر قاطرة العالم العربي والإسلامي، وما من دولة من دويلات الإسلام إلا وتمثل في مصر شارع أو حارة أو حي أو غير ذلك، مع احترامنا لإخواننا المسلمين الموحدين في شتى بقاع الأرض كلها، لكن الإسلام يبدأ من هنا ولذلك أنا أدعو جميع الكفاءات الشرعية والعلمية في خارج البلاد وفي داخلها أن تتواجد على أرض مصر. هذا وقت انطلاق البلد وانطلاق الأمة، ولابد أن يتكاتف الجميع في بناء البلد، والبلد لابد أن يبنى على أسس سليمة قوية. إن الذي يريد أن يتزوج لابد أن يؤسس بيته أساسا يسمح له بالاستمرار وحسن العشرة، فهو يكد ويتعب ويبذل أقصى ما في وسعه من جهد ومال وغير ذلك لبناء بيت صغير مكون من شخصين اثنين، زوج وزوجة. فما بالكم ببناء أمة، ببناء دولة؟ أمر يحتاج إلى ملايين الجهود تتضافر وتتكاتف لبناء هذا البلد. وبناء هذا البلد لابد أن يكون على أسس، أول أساس في بناء البلد هو العقيدة، هو العقيدة، عقيدة سلف هذه الأمة، عقيدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أئمة التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين. فلو صحت العقيدة لهذا الشعب لساق العالم كله أمامه. عقيدة، رجل يتحرك بعقيدة يسوق أمامه مليون بلا عقيدة. وهذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تربوا في مدرسة العقيدة الربانية النبوية، وكانوا قلة في العدد، قلة في العدة، ومع هذا فتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا وهم قلة، لأن حقيقة النصر من عند الله، وما حركة المتحرك على الأرض إلا سبب فقط، ولا بد من الإتيان به، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، حقيقة النصر من عند الله عز وجل، والله تعالى يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لم يشترط علينا أن نعد عدة قوية تساوي وتضاهي قوة العدو أو تفوق وتزيد، بل أمرنا أن نعد ما استطعنا. فالعقيدة أولا، وتوحيد الله عز وجل أولا، فإذا صحت لنا العقيدة صح ما بعدها، وإذا فسدت العقيدة وفسد التوحيد كما هو فاسد في الأمة اليوم، ويدعو إليه أكبر هامات وقامات في الدولة يدعون إلى الشرك وعبادة القبور والأصنام والأوثان كما كانت الجاهلية الأولى وزيادة، لابد من تصحيح المسار، لابد بالرجوع إلى الأمة، لابد من الرجوع بالأمة إلى عقيدتها الأولى وإلى توحيدها الأول الذي كانوا عليه. يا معاذ بن جبل، إنك تأتي قوما أهل كتاب من اليهود والنصارى في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أي من الكفر إلى الإيمان والإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالقضية الأولى والأساس الأول في بناء الدولة إنما هو العقيدة، إنما هو العقيدة. وكان يحال بيننا في ظل زمن مبارك وسابقه وسابقه حتى سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية، كان يحال بيننا وبين تدريس العقيدة للناس، وكنا نؤمر في مكاتب أمن الدولة بألا نتكلم عن العقيدة ولا عن التوحيد، نتكلم في الزهد والرقائق. وعلى مضض منهم كذلك، فتصوروا كان يحال بيننا وبين تعليم الأمة العقيدة الصحيحة وتوحيد الرب جل في علاه، لأنهم يعلمون جيدا أن رجل العقيدة لا يمكن أن تحده حدود ولا أن تمنعه سدود. كان يخترق، يخترق كل شيء، لأنه يحمل بين صدره عقيدة فولاذية. نعم، العقيدة أولا. ونحن والحمد لله الآن في بحبوحة من أمرنا، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الحرية والبحبوحة من الوقت والسعة والبركة في الدعوة إلى الله عز وجل هنا وهناك، لا أحد يمنع من ذلك. اللهم لك الحمد والمنة، اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. فنحن في بحبوحة من أمرنا، وشعبنا شعب طيب كريم، شعب متدين بفطرته، إذا سمع قال الله وقال رسوله سجد وبرك وخر وأناب وبكى. نعم، فالشعب مهيئ لأن تخرج منه كنوز، وأنا أمثل هذا الشعب المصري بالتبر والذهب الذي غطى على لمعانه وبريقه بعض التراب، فهو يحتاج إلى ذوال التراب، يحتاج فقط إلى ذوال التراب، ولا يكون ذلك إلا بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم الشرعي وتخويفهم من الله عز وجل وربطهم بالله وتحبيب الله تعالى إليهم وتحبيبهم إلى الله عز وجل. نعم، الوقت يسمح بذلك، وبإذن الله تعالى لا يمر علينا عقد من الزمان، عشر سنوات، نسأل الله تعالى دوام النعمة، كما نسأله ألا يزيل عنا هذه الحرية في الدعوة إلى الله عز وجل، وسيكون هذا الشعب شعبا آخر وأمة أخرى بإذن الله تعالى. فالعقيدة أولا وهو الأساس. فأنا أنصح نفسي وأتوجه بالنداء لنفسي أولا ولإخواني من الدعاة والعلماء والمشايخ والوعاظ أن يهتموا بجانب العقيدة أيما اهتمام، وبجانب الحلال والحرام وسائر فروع الدين وأصوله، لكن العقيدة أرجوكم احرصوا على هذا. عندكم في كتب الاعتقاد في باب الاعتقاد مئات الكتب، ولا سيما تلك الكتب التي صنفت في أصول الاعتقاد في القرون الأولى، عليكم بها، درسوها في مساجدكم ولرواد المساجد في الشوارع والطرقات في الباصات في كل مكان، فسينتقل معكم الشعب. أين الشعب اليوم من 30 عام فقط مضت؟ منذ 30 عاما أو 40 عاما ما كنا نرى في كل قرية أو مدينة رجلا ملتحيا أو امرأة منتقبة. الآن النقاب واللحية في كل بيت ببركة الدعوة إلى الله، رغم الضغوط الجبارة القوية والتحديات العظيمة التي كنا نمر بها. فإذا كان هذا ثمرة دعوة سرية أو دعوة تحيط بها المخاطر من كل جانب والسجون والمعتقلات تستشرف للدعاة إلى الله تعالى بالليل والنهار، ومع هذا فإننا نرى ملايين جموع الشعوب متدينة ومقبلة على الله عز وجل، فما بالكم إذا أطلقت لنا الحريات في الدعوة إلى الله. نعم، العقيدة أولا، العقيدة أولا. الأساس الثاني الذي يبنى عليه البلد أو تبنى عليه الأمة هو دستور ينطق بالشريعة والشعيرة، بالدين والدنيا، بالمسجد والشارع، بالمدرسة والنادي. لابد أن يكون ظهور عام للإسلام أصولا وفروعا، عقائد وأحكام، معاملات وأخلاق، سلوك وآداب في كل مكان على وجه الأرض. الدستور يشهد بهذا. ولا دستور للمسلمين إلا كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الدستور الذي دائما نقول فيه قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله. نعم، هذا هو الدستور الحق، الدستور الكامل الذي يربي الأمة على تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، الدستور الذي يكون معي أينما ذهبت، أينما ذهبت يأمرني وينهاني، يدفعني إلى الأمام ويحجبني إلى الخلف. هذا هو الدستور الرقيب معي في قلبي، يدعوني للإقدام حيث الطاعة والإحجام حيث المعصية. هذا هو الدستور الحق الذي نؤمن به وندين الله تعالى أنه دستور معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا صح لنا هذا المصطلح، مصطلح دستور. نعم، دستور لا يتوقف عند الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، دستور لا يقتصر على العبادات والمسجد، إنما دستور عام يحكم الحياة كلها، يحكم الحياة كلها. شريعة معي في المسجد والشارع، في المسجد والشارع. هذا هو الدستور الحق الذي نؤمن به. نعم، إن هذا الدستور الذي نحن بصدده اليوم والذي قدمته اللجنة التأسيسية للدستور إلى السيد رئيس الجمهورية فيه من العوار والفساد والمخالفة للقرآن والسنة ما الله به عليم، ما الله به عليم. ومع هذا أرى أن معظم الدفة تميل إلى إقرار هذا الدستور. أما من حيث كونه دستور فقد سمعتم الحكم عليه، وأما من حيث قبوله باعتبار المصلحة والمفسدة، باعتبار أنه مرحلة انتقالية وربما يتم تعديله في المستقبل، وربما وربما، فأنا لا أستطيع أن أتحمل ذلك، بل يتحمله جموع العلماء والدعاة والمشايخ. وهذا أمر لو عرض على عمر رضي الله تعالى عنه لدعا له أهل بدر ليقولوا فيه كلمتهم. فإذا كانت الكلمة لجموع العلماء والمشايخ والدعاة، فلعل في الزوايا من خبايا ولا ندري من ذلك شيئا، وربما يكون هناك استراتيجيات أو غير ذلك لا نعلم عنها شيئا، فالأمر إليهم وقد سمعتم ما قلنا. ولا سيما أننا قد خرجنا في يوم 9/11 نقول لا للدستور هذا، هذا الدستور لا يمثل الإسلام، ولا يمثل القطاع العظيم من المسلمين من أهل البلد، 80-90-95% مسلمين في البلد، يجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة وإن كرهوا وإن رفضوا، يجب عليهم أن يتحاكموا، ليس أمرا اختياريا. أما البقية الباقية فلهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم فيما يخصهم من أحوال شخصية ومواريث وغيرها، وأما الإطار العام الذي يحكم الدولة فيجب عليهم أن يلتزموا، لأنهم يعيشون ويستوطنون بلدا إسلاميا بحجم مصر وحجم الأزهر، فلابد أن يلتزموا الأحكام العامة والمبادئ والأصول العامة لقيام الدولة والوطن. نعم، نحن نسمح لهم بذلك في الوقت الذي يمنعوننا هذا الحق في أوروبا وأمريكا وسائر بلاد الكفر. إذا كان هؤلاء هنا قلة فقد أخذوا فوق حقوقهم أضعافا مضاعفة، وأما نحن في بلادهم فلم نأخذ شيئا، فلم نأخذ شيئا. فهل هذا كيل بمكيال واحد؟ هل تدخلت مصر وبلاد الإسلام في شؤون أوروبا وأمريكا؟ وهل تجرؤ بلاد الإسلام أن تدخل في شؤون أوروبا وأمريكا وروسيا وبلاد الشرق أو الغرب؟ لا، هذا لم يحدث، ولكن ربما يحدث في المستقبل، لأن هذا حق. فكيف يكون للأقلية هنا من الحقوق ما يوازي الكثير والكثير في مقابل لا شيء، لا شيء لنا في بلادهم؟ لماذا؟ ألسنا قلة هناك كما أنهم قلة هنا؟ أليس لنا الحق في بلادهم كما أن لهم الحق في بلادنا؟ وهكذا دواليك. فهذا الأساس الثاني الذي تبنى عليه الأمة والدولة. الأساس الثالث حاكم مسلم. حاكم مسلم له وعليه، له حقوق وعليه واجبات، فإن أدى ما عليه لزاما أن يأخذ ما له، وإن لم يؤد ما عليه لا يأخذ شيئا مما له. وعلى الحاكم أن يسوس الأمة بشريعة الله عز وجل، وأن يقودها بالكتاب والسنة، وأن لا يخالف أمرا لله ولا لرسوله، وأن يحقق الأمن والعدل والمساواة والرفاهية والعدل الاجتماعي وغير ذلك من المبادئ والأصول لعموم الأمة وعموم الشعب الذي يحكمه مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. فإن أدى كان له علينا السمع والطاعة، فاسمعوا له وأطيعوا ما دام يقودكم بكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعناه على السمع والطاعة، أن نقول له سمعا وطاعة. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، ورسول الله رمز الأمة، رمز الأمة، ولمن أتى بعده هذا الحق أن يسمع له ويطاع، والنبي هو الذي قال ذلك، فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ التمسك بالسنة. التمسك بالسنة هو المخرج من المأزق الذي نمر به. فاسمعوا له وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف مشوه الخلقة والمنظر، لكن ما دام يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في وقت نشاطنا وفي وقت كرهنا وعجزنا نسمع له ونطيع، نسمع له ونطيع. وعلى أثرة علينا، إذا طلب منا المال أعطيناه المال، إذا طلب منا الجهد والسلاح أعطيناه الجهد والسلاح، إذا طلب تقديم أرواحنا ودمائنا وأموالنا في سبيل شريعتنا وديننا وبلاد الإسلام قدمنا ذلك عن طواعية. إذا استنفر الإمام الرعية أن يخرجوا للجهاد كان الجهاد فرض عين عليهم، إذا أغار العدو على بلاد الإسلام كان الجهاد على أهل بلاد الإسلام فرض عين عليهم، وهكذا وهكذا. وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، الأمر الحكم السلطان الوالي الحاكم، لا ننازعه، لا ننازعه، ونغتصب ذلك منه ما دام موحدا، ما دام موحدا وما دام مسلما ويرفع راية الشريعة ويحافظ على الأمة ويطبق فيها الإسلام، فيحرم الخروج عليه، يحرم الخروج عليه. فإن كان دون ذلك فلكل حادث حديث، وقد مرت بنا الأحاديث بالعشرات وفصلنا القول فيها تفصيلا. فهل الحاصل اليوم على الأرض يتفق مع هذه النصوص ومع شريعة الإسلام؟ رجل مسلم لا يختلف أحد على إسلامه، يريد أن يطبق الشريعة، يريد أن يصل بالبلد إلى بر الأمان، يريد نهضة الأمة، يريد، لا ينكر عليه شيء مما يريد ولا ينكر عليه شيء مما فصله أو أجمله. فهل الذين خرجوا الآن بيقولوا مليون ولا أقل ولا أكثر في ميدان التحرير، هل هؤلاء، أنا عارف أن معظم الناس دي مغرر بيهم وعيال مبرشمة وعيال يعني ربنا يستر علينا وعلى أولادنا، العيال دي ذهبت لتأخذ مالا وتأخذ برشام وسرنجات وتأخذ يعني مخدرات وغير ذلك، وبعدين أبص لا لاقي صلاة ولا عبادة ولا قراءة قرآن ولا ذكر لله عز وجل، بل نرى زنا وشرب خمر وسكر وتحرش جنسي بالنساء، ونرى ممثلين وممثلات نازلة الميدان والشباب يلتفوا حواليها ويتحرشوا بيها، ولما عجزوا والقصة دي بطلت راحوا جابوا لهم لعيبة كورة، يعني ما فيش حد عليه القيمة أبدا، ما فيش حد عليه القيمة. ده حتى الجو العام بيقول ان دي الناس دي كلها مشبوهة، رايحين ليه وبيطالبوا، تصور ان هم بيطالبوا بايه؟ مش عايزين الاسلام، مش عايزين الاسلام. القضية لا هي قضية اخوان ولا قضية سلفيين، ده كلام للاستهلاك المحلي. القضية ان الناس دي مش عايزة الدين، مش عايزة الشريعة، مش عايزة الاسلام. يبقوا مسلمين ازاي؟ اجمع اهل العلم بجوار النصوص الشرعية أن من رد الشريعة كفر، أن من رد الشريعة كفر. فهؤلاء ما خرجوا إلا ينادوا بالعلمانية والليبرالية لكن لا ينادون بالإسلام أبدا، ويرفضون. أنا عايز أقول لك هم رافضين الدستور اللي احنا كمان لحد النهاردة تعبانين منه ومن بعض مواده التي تصطدم مع القرآن والسنة، هم كمان مش عاجبهم. ليه؟ بيضغطوا عشان ياخدوا مكاسب اكتر، بيضغطوا اكتر عشان ياخدوا مكاسب اكتر. طب ما احنا بامكاننا نضغط، وكل حاجة في ايدينا النهاردة بامكاننا نضغط. الدكتور مرسي بقى ده مش طريقته، مش عايز يضغط. ليه؟ عايز يطبطب على ده ويدادي ده ويحايل ده ويقول له تعالى يا ابني انت زعلان من ايه، تعالى وما يجبرك الا انت. الله، طب ما ده يتحط في السجن، يتحط في السجن. واحد قليل ادب وسافل وما ترباش وما عندوش دين ولا عنده اخلاق، وبيسب وبيلعن وبيشتم وبيشتم الرئيس في وشه، والرئيس بيطبطب عليه بيقول له تعالى يا ابني انت زعلان من ايه، انا مش بركلا انت. لا يا دكتور لا، ده انت راجل محترم او زياده عن اللازم بصراحه بقى، معلش. لا، اللي بيتجاوز حدوده لازم يتربى بالطريقه المناسبه وبالاسلوب الرادع له، بالاسلوب الرادع له. لما مطلوب منه ان هو يسمع ويطيع ويعلم عن 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 رئيس الجمهوريه ان هو بيراضي الناس كلها، طب ما الكل هيطمع فيك، الكل هيطمع فيك زي ما هو حاصل الان. لا، في قوه رادعه. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، انزلنا الحديد فيه باس شديد للمتجاوز لحده ومنافع للناس الاثنين. فينبغي الا يفوت الحاكم ان يكون عنده قوه رادعه تردع المعتدي الخارج، وما اكثر الخارجين. شله من البلطجيه والمنافقين والمرتدين ممن يسمون بالاعلاميين او الصحفيين بالليل والنهار، بالليل والنهار طعن في الإسلام وفي ثوابت الإسلام وفي شريعة الإسلام، وطعن في 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 الرسالة وفي الرسول وفي الذات العلية باسم الحرية، حرية الفكر، حرية الفكر. يقولك ده الأديب الفلاني، ده ما فيش أديب أحسن من كده، ده منذ طه حسين لم تخرج بلاد الإسلام أديب مثل فلان. فلان فلان لا يعرف البوع من الكرسوع، فلان أجهل من حمار أهله، ويقول لك أديب. خلع، بيخلعوها على بعضهم البعض. من أين لهم ذلك؟ ومن أذن لهم في ذلك؟ كل واحد يتحط في خندقه لا يتعداه، لا يتعداه. والله العظيم الناس دي حظها فل فل، إن أنا مش مكان الدكتور مرسي. من الآخر كنت عرفت أدبهم إزاي؟ عشان إذا كان مسموح لك عرفا في عرفك أنت، في عرفك أنت، إنك أنت تقل أدبك على القاصي والداني واللي رايح واللي جاي، فينبغي أن تنقطع هذه المرحلة بإعلان رئاسة الجمهورية لفلان. اخرط الألسنة وتقطع فورا، لأن هذا حقه، لابد أن يصل إليه. إنما أنك أنت بعد الرئاسة بتزيد وبتقل أدبك أكتر، وبعدين إمتى يعني هتخلص؟ إمتى هتبطل وقاحة وسفالة وقلة أدب وانحطاط أخلاقي؟ إمتى؟ ده احنا بقينا خايفين على أولادنا أن يسمعوا تلك الألفاظ النابية المنحطة التي نسمعها بالليل والنهار على شاشات التلفزيون من هؤلاء المنافقين الزنادقة الملاحدة باسم الصحافة والإعلام، باسم الصحافة والإعلام. وزير الإعلام برضو ماشي بنفس الطريقة، وزير الإعلام يقال له على الهواء أنت كذاب، ويعديها. تعديها إزاي؟ تعديها إزاي؟ ده أنت لو قلتها له كان هيقدم فيك بلاغ تاني يوم للنيابة والمحكمة. إزاي؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في البلد دي. لابد أن يكون قوة حديدية رادعة تردع هؤلاء، ويتم تطهير جميع المؤسسات، جميع المؤسسات، مؤسسة الصحافة يتم تطهيرها تماما، لأن الصحافة ده أخطر سلاح به تتوجه الأمم، يمينا أو شمالا، إلى الإيمان أو إلى الكفر، ويتصدر الرويبضة والرويبضات في توجيه الناس، في توجيه الناس. نعم، سيكون بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أمر العامة ده اللي هي الأمور العامة التي تنزل بالأمة، النوازل والمحن الكبرى التي تنزل بالأمة. تبص تلاقي الواحد فيهم عامل زي جالوس الطين وقاعد على الكرسي ولا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، ده مكانه في الزرايب مع الحمير والمواشي، لكن هو قاعد في الاستوديو وقاعد بقى حاطط رجل على رجل، واللي واحده قدامه قاعده عريانه ناسي هدومها في البيت برضه حاطه رجل على رجل، ملابسها الداخليه باينه، لانه مفيش حياء عشان مفيش ايمان اصلا، الحياء من الايمان، ومفيش حياء ولا فيش دين، وقاعده حريه شخصيه مالها دي؟ لكن لو منتقبه لا، ده بعبع، دي مخيفه. ما نقدرش نخلي الاولاد يتفرجوا على الشاشه عشان ما يرعبوش من المنظر، دي لابسه خيمه على وشها، مش دي الالفاظ اللي بنسمعها. اتقلب الايمان كفر والصدق كذب، وبقى الكذب صدق، وتكلم الرويبضة. يقعد بقى يفتي بقى بالليل وبالنهار ساعتين وثلاثه، وقل ادبه على ده ويشتم ده ويسب ده، كل ده باسم الحضاره، باسم البلد، باسم الوطنيه والقوميه والعروبه. دول كذابين كلهم، شويه كذابين، ده حراميه ولصوص ونصابين وما عندهمش دين ومبرشمين، وحالتهم بالبلة، حالتهم بالبلة، الناس دي قاعدة ليه؟ وما فيش فرق بين عهد الإيمان والإسلام وبين عهد الكفر اللي كان السابق عليك يا دكتور مرسي. لابد أن يشعر الشعب أن الدنيا بتتغير، أن الدنيا بتتغير، وماله؟ خلوهم ينزلوا الميادين. أنت لما عملت الإعلان الدستوري الناس خرجت مليون واحد، خلوهم مليون واحد في الميدان، وماله؟ خلوهم قاعدين في ميدان التحرير شهرين ثلاثه، وانا ليك عليا اعمل جمعيه واجيب لهم بونبوني واودي لهم، زي ما كان احمد شفيق عايز يجيب لنا بونبوني في الميدان، احنا برضو نرد له الجميل، نجيب لهم بونبوني ونوديه الميدان وسندوتشات وهنروقهم. خلوهم قاعدين شهر، الناس دي يا مولانا لا بتاعت رساله ولا بتاعت دين، الناس دي بتاعت فلوس، كل واحد بياخد 200 جنيه في اليوم مع شروط برشام. الفلوس لما تخلص، والفلوس طبعا مش هتخلص، ده 2 مليار دولار جايين من دول الخليج عشان يتوزعوا على الناس اللي ما عندهمش ضمير، وباعوا دينهم وباعوا كرامتهم واصواتهم بالاموال، ومتعودين يبيعوها، متعودين يبيعوا دينهم واخلاقهم، ومتعودين يبيعوا كرامتهم، متعودين على كده لان ما تربوش، واحنا في مرحلة بناء وتربية محتاجين الجو يبقى هادي عشان نعرف نربي، وإلا إنسان بهذه الأخلاق لا يمكن له أن يتربى. فبمجرد ما الفلوس تتسرق، أنا مش هقول تخلص أبدا، لأن الفلوس مش هتخلص، اللي بيجي من هناك بيتوزع على أئمة الكفر، بيتوزع على أئمة الكفر، ده عايز أكبر هبرة، وده عايز أكبر حتة من التورتة، وده عايز الحتة اللي بعديها، ومتناحرين ومختلفين جدا جدا. نعم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا وصف الله تعالى لهؤلاء. نعم، لابد من شعب يسمع للحاكم، يسمع كلام الله، يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، شعب يعين الحاكم على مهماته. والحاكم ما هو إلا إنسان، إلا فرد من الأمة ومن الشعب، لا يمكن له أن يفعل شيئا بنفسه وبذاته، لابد أن يجد قلوبا واعية وآذانا صاغية وعقولا متفتحة مؤمنة تدرك ما لها وتدرك ما عليها. تدرك الواجب الذي أنيط برقابها من مسؤولية بناء الدولة ومسؤولية تأسيس الشريعة من الألف إلى الياء وتربية الأجيال القادمة على هذه الشريعة الغراء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف، أمة من الدعاء من العلماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن قيام الشريعة في مصر وفي غيرها إنه لمسؤولية كل مسلم، كل مسلم، وليس فئة دون غيرها، ليس جماعة دون غيرها. الإسلام لم يأتي لجماعة الإخوان فحسب، ولم يأتي للسلفيين فحسب، الإسلام أتى لأهل الأرض جميعا، بل للإنس والجن، ووجب على جميع الإنس والجن أن يدخلوا فيه، أن يدخلوا فيه. ولكن شاء الله تعالى أن يؤمن به من يؤمن وأن يكفر به من يكفر، ولذلك خلق الجنة والنار، فجعل لهذه قسم ولهذه قسم، قسمة عدل من الله عز وجل. فالأساس الرابع لبناء الدولة هو الشعب، الشعب الذي يسمع ويطيع، الذي يقوم بدوره في بناء الأمة، الذي يعين الحاكم، وهو الأساس الثالث من أسس بناء الدولة، يعينه في طاعة الله ويعصيه في معصية الله. إذن الأصل عندي هو الله، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام، والرسالة، والشريعة، وهذا الذي عبرنا عنه بالعقيدة أولا، ثم الدستور الإسلامي الذي فيه قال الله قال رسوله. فهذه أسس أربعة. والأساس الخامس مال، مال يقيم الدولة، لا دولة بغير مال، بل لا دعوة إلى الله بغير مال. المال عصب الحياة، عصب الدين والدنيا، وكان النبي يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر قدم ماله كله، عمر قدم نصفه، عثمان جهز جيش العسرة وحفر بئر معونة، وغير ذلك من البذل في سبيل الله عز وجل. والله تعالى ذكر في غير ما آية من كتابه وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم، قدم المال على النفس لعزته وتعلق القلب به، فلأن يجود الإنسان بماله يهون عليه بعد ذلك أن يجود بنفسه، فإن ظن بالمال فهو بنفسه أشد ظنا، لا يمكن أن يقدم دمه ولا روحه في سبيل الله إذا ظن بالمال وبخل به في سبيل الله عز وجل. نعم، المال العام، المال العام الذي يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، المال العام الذي تقوم به المصالح العامة في الدولة من بناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات ورصف الطرق والمواصلات العامة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يمكن لدولة أن تستغني عنه. ونحن والحمد لله عندنا من الموارد أكثر من الصادرات، كل دولة لها موارد وعندها مصارف صادرات، ونحن في مصر والحمد لله وارداتنا العامة أعظم بكثير جدا من حاجة الأمة، من حاجة البلد إلى المؤسسات والمصالح العامة. يكفينا بس قناة السويس، يكفينا قناة السويس ودخل قناة السويس، شيء عظيم جدا وهائل يمكن أن يغني ويجعل الفرد المصري من أعلى الدخول عالميا في مورد واحد، مورد واحد. وعندنا في مصر عشرات الموارد، عشرات الموارد، وبلادنا مليئة بالكنوز، بالكنوز، الذهب والفضة والبترول وغيره، والحديد والمنجنيز وغير ذلك من الموارد العامة التي يمكن أن تجعل مصر أغنى بلاد العالم، ومما يدل على غنى هذا البلد وثرائه ونمائه. المليارات تنهب منه بالليل والنهار، ولا زال البلد قائما وشاكرا وحامدا وطاعما وشاربا وسعيدا في حياته، رغم اللصوصية ورغم السرقات بالمليارات. يا رجل يا مفتري، بالمليارات ماذا تصنع بها؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. أنت بعد ما يكون عندك سيارة كويسة وبيت كويس وزوجة كويسة وأموال تنفق منها وتأمن حياتك، ده لو أنت عايز كده ومأمل أنك أنت تعيش 100 سنة، وعايز تشيل أموال لزوجتك وأولادك وأحفادك وذريتك والجيران والناس اللي في الشغل معاك، زمايلك، يكفيك يا أخي ربع مليار. مع كل ده يكفيك ربع مليار، تقوم تسرق 60 مليار. 60 مليار خلتنا احنا نبص للي سرق 4 مليار وخمسة مليار بعين الشفقة، وعايزين نعمل جمعية ونلمله ونديله. توصلنا للمرحلة دي؟ لا، انت تروح تتوب الى الله عز وجل. احنا ما نحن لا نملك جنة ولا نار، دي مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. الجنة والنار ملك لله عز وجل، هو الذي خلق الجنة وخلق النار، وهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. فانت بتزعم انك تبت، انت وحبيب العدل والشلة بتاع الطرة دي كلها، ماشي، احنا نتمنى ذلك. احنا يعني دخولكم النار هينفعنا بايه؟ واحنا مش هنبقى سعداء لو انتوا دخلتوا النار. احنا عايزينكم تتوبوا الى الله عز وجل، لكن لابد ان تعلموا ان من شروط التوبه رد المظالم. رد المظالم، يا راجل ده انتوا ما ظلمتوش الشعب المصري، ده انتوا ظلمتوا الامه كلها، ما سبتوش حد لا بره ولا جوه الا ويعني كاد ان هقول ايه. فاحنا اموالنا ترد الينا، لان ده عصب، عصب دولتنا، عصب الأمة، عصب الأمة. انتوا خدتوه، سرقتوه، نهبتوه، فاتقوا الله فينا. ردوا المال لأبناء البلد، لأبناء البلد، عشان يحصل فيه انتعاش، يحصل فيه حضارة. دلوقتي الناس كلها بتردد ان احنا ناخد 2 مليون بالربا، هناخد 2 مليار بالربا، 4 مليار بالربا من البنك الدولي. 4 مليار ده أقل واحد في اللصوص واخد 7-8 مليار، أقل واحد في اللصوص مع كثرتهم، مع كثرتهم. والله العظيم الناس دول، الناس اللي طالعين ميدان التحرير دول، هم فقط خايفين على مستقبلهم وعلى حريتهم وعلى حياتهم، لأنهم عارفين كويس قوي قوي إيه اللي وراهم، عارفين المصيبة اللي هم عاملينها، عارفين ان هم متورطين في عشرات ومئات الورطات، لو خرجوا من واحدة مش هيخرجوا من التانية. ولا مؤسسة القضاء، شيء غريب جدا وشيء عجيب جدا. الله، يعني هو يعني لما يموت لألف واحد في ميدان التحرير في على مدار الثورة، ويصاب 10,000 واحد، وبعدين ولا ضابط شرطة ياخد حكم، ولا قاتل من قاتلة الثوار ياخد حكم، امال بقى ام يعني اللي جت قتلت الناس دول ولا ايه؟ ولا كفار قريش؟ يمكن كفار قريش هم اللي قتلوا الثوار المصريين في ميدان التحرير، يمكن هم اللي عملوا كده واحنا مش واخدين بالنا. ولا ناس نزلت بالباراشوت موتتهم واصابتهم وطلع فص ملح وداب، كل دول براءة. طب خلي عندكم دين، ولو حكم الواحد بس في كل دولة في كل مدينة كده، ولا كل يعني واحد بس ذرا للرماد في العيون، لا كله بريء. امال بقى مين اللي مدان؟ يبقى الجماعة اللي ماتوا هم يستاهلوا كده بقى. الجماعة اللي قتلوا في واستشهدوا في الثورة هم دول بقى اللي قتلوا نفسهم. نعم. وبعدين يطلع لي بقى على شاشة التلفزيون ناس ولا عجبهم دين ولا عجبهم شريعة ولا حتى ناس بتنتسب للصحوة وتنتسب للإسلام، لمجرد ان جماعته طردته عشان ما عندوش دين ولا عنده أخلاق، يطلع يطعن في الجماعة بتاعته ويطلع يطعن في المنهج، وما عندوش أي مانع انه يطعن في الإسلام لأنه ما ترباش، الجماعة بتاعته نفسها ما ربتوش. نعم. وهكذا. يبقى بعد ذلك الأساس السابع من أسس بناء الدولة، من أسس بناء الدولة، وهو الأخلاق. الأخلاق، أنا إذا تكلمت عن الأخلاق فإنما أتكلم عن شيء مفقود أو يكاد يكون مفقودا، لا أدب ولا أخلاق ولا حسن معاملة ولا حسن عشرة، لا بين الزوج والزوجة ولا بين الولد وأبيه ولا بين الأم وابنها ولا بين الرئيس والمرؤوس ولا بين السائق والراكب ولا بين البائع والمشتري. أخلاق الإسلام تكاد تكون قد انمحت من الوجود، فلا ترى إلا سباب وطعن وشتائم وقتل وقتال ومضاربة ومصارعة ومبارزة، كل الناس وعين في بعضهم، كل الناس ما عادش فيه أمان، ما عادش فيه صدق، ما عادش فيه حسن أخلاق ولا حسن عشرة. لابد أن تبنى الأمة على أساس أخلاقي متين الذي جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. عفوا. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وقال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فوجود الأخلاق يساوي وجود الأمة، وذهاب الأخلاق فورا يساوي ويوازي ذهاب الأمة، ذهاب الأمة. وليس ذلك أبدا حاصل في الأمة إلا بالعلم والتربية، وأن تتربى الأمة على أيدي علمائها ومشايخها. التلفزيون ده والشاشة دي ده حاجة مؤقتة، دي وجبة سريعة لا تسمن ولا تغني من جوع، ده بدل من الناس يضيعوا تماما، يضيعوا تماما أو يقعدوا قدام الشاشة يسمعوا قال الله قال رسوله، لكن أصل التربية في المسجد في بيت الله عز وجل. الطالب يقعد ساعتين عند قدم الشيخ يتلقى قال الله وقال رسوله وأجمع أهل العلم، يتربى على هذا. بغير هذا لا يمكن للأمة أبدا أن تستعيد مجدها المفقود. نعم. البعد الحضاري لأي حضارة من الحضارات هو الأخلاق. فالأمة المتحضرة يا أخي ده حتى الواقع بيقول كده، إحنا لما بنروح من هنا لأوروبا وأمريكا الناس بترجع تقول يا سلام ده إحنا شفنا هناك إيه، دين بلا متدينين، شفنا إسلام بلا مسلمين، شفنا إسلام بلا مسلمين، وهنا مسلمين بلا إسلام. بيرددوا الكلام ده بيقولوه وقاعد بقى بمنتهى الإعجاب والفخر يحكي عن حضارة أوروبا وقد إيه يعني الدنيا هناك جميلة وقد إيه الناس هناك متحضرين. مفتون جاي من هناك مفتون، هو نفسه اللي بيتكلم عن الحضارة ده والأخلاق في أوروبا اللي هي بضاعتنا في الأصل يعني، هو نفسه أكثر وأول من يخالف هذه الأخلاق، وهو على الأقل واقف يكلمك بإعجاب عن حضارة أوروبا. هو بيسب اللي ماشي وبيغتاب اللي رايح وبيأزأز لبه وبيرمي في الأرض، ما هو دي برضو منظر سيء جدا. وإذا استعمل منديل رماه في الشارع وغير ذلك، يعني هو نفسه بؤر فساد في المجتمع المسلم، ومع هذا لا يكف عن الثناء على حضارة. طب ليه ما تعلمتش منهم أخويا لما هم متحضرين أو كده؟ ليه لم تتخلق بهذه الأخلاق وهي أصلا في الأصل أخلاق نحن خدوها وإحنا تخلينا عنها فتأخرنا وتقدموا هم؟ نعم، وهكذا. من البعد الحضاري كذلك المؤاخاة، أن تتعامل معي على أني أخوك وأنت أخي بما تحمله كلمة الأخوة الإيمانية من معاني، معاني سامية جدا ومعاني جميلة جدا. أن يكون بيننا الحب، الحب في الله والبغض في الله. أن يكون بيننا الولاء، أن تواليني في الله وأواليك في الله. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنت تعاديني وأنا أعاديك. أهذا خلق؟ أهذه حضارة؟ أهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وخلق المواساة، أن تواسيني في أحزاني وأطراحي كما كنت تعاونني وتهنيني في أفراحي. فإذا نزل بي الضر فما لي لا أجدك بجواري. أين مواساتك؟ أين كلمتك الطيبة؟ أين دعاؤك لأخيك بظهر الغيب؟ أين عيادة المريض؟ أين إغاثة الملهوف؟ مش كل ده دين وده أخلاق؟ نعم. إذا بات مؤمن جائع فلا مال لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، إذا بات مؤمن جائع فلا مال لأحد، يعني له الحق أن يأخذ من أموالهم ما يشبعه فينام شبعان، هو أهل بيت وأولاده. نعم. الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو فضل. وأيما رجل نزل بقوم فلم يقروه، أي فلم يضيفوه، فله أن يأخذ منهم قراه، له أن يأخذ منهم عنوة قدر ما يكفي ضيافته. شفتوا الدين الجميل؟ شفتوا الإسلام الرائع الحضاري الذي لا توازيه ولا تضاهيه ولا تدنو منه أي حضارة، أي حضارة على وجه الأرض منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الدنيا وما عليها. نعم، إسلامنا. ويقول النبي عليه السلام إخوانكم خولكم، أي خدمكم، فإذا طعمتم فأطعموهم. لما تيجي تأكل تدي الخادم بتاعك، تشرب تدي الخادم بتاعك، فواكه تديله وتدي للجيران، تدي الجيران. إذا طبختم فأكثروا المرق وأهدوا لجيرانكم. يا سلام، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. وجاره جائع، أروح أسأل الجار بتاعي أكلت ولا ما أكلتش، عندك ولا ما عندكش، شبعان ولا جعان؟ هو ده الإسلام، ده العدل الاجتماعي، ده التعاون بين المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم نعم، هذا هو الدين وهذا أخلاق الإسلام، هذه الشريعة التي نطالب بها، الشريعة التي نطالب بها. ويصر العلمانيون والمجرمون أننا إذا طالبنا بتطبيق الشريعة فإنما نطالب بقطع الأيدي وقطع الرؤوس وإذهاق الأرواح وإراقة الدماء. نعم، هم يريدون أن يخيفوا الناس من شريعة رب العالمين، والشعب مهيئ لأن يسمع من هنا ومن هناك. نعم شريعتنا عظيمة في كل صورها، وكل صور الشرع في غاية الوضوح والبيان، في غاية الرحمة والرأفة بأبنائها وبغير أبنائها. وما سعد الكفار في حياتهم قط سعادتهم بمجاورة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أخذ النصارى حقوقهم في مصر ولا في غيرها في ظل دولة الرومان. هم النصارى نسي ولا إيه؟ كذلك من الأسس التي تقوم عليها دولة الإسلام العدل، العدل ونبذ الظلم. نعم إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. نعم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف نصره ظالم؟ قال: تأخذ على يديه فتكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه. وغير ذلك من النصوص الكثيرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اللي هو أشد الظلم والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. نعم دولة تقوم على العدل. وذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهدم دولة الإسلام إن كانت ظالمة. نعم العدل، العدل بين الشعوب، العدل بين الأفراد، بين المؤسسات، بين الجماعات، بين الطوائف، بين الأحزاب. نعم العدل أساس الملك. والمقوم الثامن والأساس الثامن من أسس بناء الدولة التربية، التربية الإسلامية الصحيحة التي تقوم على الحفاظ على الفطرة، المحافظة على فطرة أبنائها. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحافظ على الشخصية المسلمة، على هوية الإسلام، هوية الدولة، هوية الأفراد، أخلاق الأفراد، معاملات الأفراد، سلوك المجتمع. لابد أن يكون كله منضبط على أساس الفطرة، على أساس فطرة الإسلام. وهذه الفطرة وتلك التربية الإسلامية التي نتكلم عنها إنما هي تربية تكاملية، تكاملية تتعلق بعلاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بأفراد المجتمع والدول. ولكل واحدة منها أسس وآداب وأخلاق، فلا بد أن يتربى الفرد على هذا، يتربى عقليا ووجدانيا وعقائديا وأخلاقيا وسلوكيا وعسكريا. نعم الإسلام يشتمل على حياتك كلها كلها، فلا يدعك الإسلام لا في سلم ولا في حرب، لا في نوم ولا في يقظة، لا في نهار ولا في ليل. وهي تربية متوازنة، تربية متوازنة. حينئذ يمكن أن يتحقق فينا خلافة على منهاج النبوة، تكون حينئذ خلافة على منهاج النبوة، أي شريعة محضة، شريعة محضة، شريعة رب العالمين تطبق فينا في حياتنا ومعادنا في سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا، ثم تكون شريعة على منهاج النبوة. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأنا أعلم تزاحم الأفكار واضطراب أفراد الأمة في الداخل والخارج وانتظار الفرج من الله عز وجل وزوال الكرب وكشف الغم، أسأل الله تعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي.